سبحانه وتعالى يتصف بصفات كمالية جمالية كما يجل عن صفات سلبية جل جلاله. فبعدما مر علينا بعض الصفات الإيجابية الثبوتية لصفة العلم والقدرة والحياة والإرادة والتكلم والصدق، بعد هذا المعنى بدأ المتكلم والصدق بعد هذا المعنى بدأ المصنف في بيان الصفات السلبية. مشهور أنها سبعة، ولكن المصنف هنا يزيد على السبعة. جميع هذه الصفات الثبوتية والصفات السلبية في الواقع النظري جعلها صفة واحدة، وهي صفة الغنى. وصفة الغنى والاستغناء ترجع إلى ذات الباري، عندما أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، صانع المصنوعات، مكون الكائنات، هو واجب الوجود لذاته. هذا المعنى لو فهمناه كما هو، لو فهمنا معنى واجب الوجود لذاته، ماذا معنى؟ ماذا يقصد من كلمة واجب الوجود لذاته؟ لكشفنا جميع الصفات الثبوتية وكذلك السلبية. لو عرفنا حقيقة واجب الوجود لذاته، ولو عرفناه من حيث المفهوم ولا من حيث الكون، لا يمكن ذلك أن نعرف كلها ذات الباري. ولكن مهما لو علمنا بذلك، لو عرفنا ذلك، لعرفنا أن مثل هذا المفهوم لا بد أن يتصف بصفات إيجابية ثبوتية كالعلم، كالقدرة، كالحياة، كالتكلم، كما لا بد أن يجل جل جلاله، يجل عن صفات سلبية. لا بد أن نسلب منه صفات. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، بمعنى أنه غني في ذاته. فإذا كان غني في ذاته فهو لا يحتاج إلى مخلوقاته، إنما ما سواه يحتاج إليه. هو غني في ذاته، يعني هو عالم في ذاته، يعني هو قادر في ذاته، إذ لا يحتاج إلى قدرة من الغير، لا يحتاج إلى العلم من الغير، لا يحتاج إلى الحياة من الغير، وهو قادر على كل شيء، هو حي، هو عالم. كما أنه لا يتصف بصفة التحيز، لا يتصف بصفة الجسمية، ليس بمركب، ليس في مكان، ليس في جهته، لا يحل في شيء، لا يتحد مع شيء. هذه كلها صفات سلبية ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، فهو غني، وكل غني لا بد أن يتصف بهذه الصفات. لماذا؟ لأن هذه صفات الاحتياج، هذه صفات لوازم المحتاج، لوازم الاحتياج، صفات لوازم لوازم الممكن. والله سبحانه وتعالى واجب لذاته تصف بصفة الغناء، إن يقال ممكن، الممكن يتحد مع الغير، الممكن في الغير، ممكن يأخذ أحدا في الوجود، الممكن مكان، ممكن في جن، الممكن مرئي، وغير ذلك من صفات اللوازم الممكن والإمكان. فالله سبحانه وتعالى يقابل الممكن باعتبار مفهوم الوجود، إما واجب الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته. فالله سبحانه وتعالى يقابل الممكن، يعني الله غني، الله عالم، الله قادر، الله حي، الله ليس بجسم، الله ليس بمرئي، الله لا يحل في شيء، الله ليس يتحد مع الآخرين، مع الممكنات، وغير ذلك. فمرجع الصفات الثبوتية في الواقع هو صفة الغنى، ومرجع الصفات السلبية في الواقع هو وجوب واجب الوجود لذاته. يعني بما أنه واجب الوجود لذاته، لذا لا بد أن لا يتصف بهذه الصفات. كما نجد المصنف جميع الصفات أرجعها إلى دليل واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته. إذا كان واجب الوجود لذاته فننفي الزائد، فننفي الماثل، ننفي الشريك، ننفي الضد والناد، ننفي الحلول، ننفي الحدود وغير ذلك من الصفات السلبية. فكل هذه الصفات السلبية ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، كما أن الصفات الإيجابية والثبوتية سواء الذاتية والفعلية ترجع إلى صفة الغناء، بل بالأحرى الصفات الإيجابية والسلبية، الصفات الثبوتية والسلبية كلها ترجع إلى صفة الغناء، وصفة الغناء يرجع إلى أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته. فلو أدركنا هذا المعنى، لو كشفنا هذا المعنى، ولو كلما توهمتموه فهو مخلوق لكم، كما في الرواية كلما توهمتموه فهو مخلوق لكم وليس خالقكم بلا شك. إذا أردنا أن نتصور الله سبحانه وتعالى نتصور الخالق فهو مخلوق لنا وليس خالقنا. الخالق فوق التصور، الخالق فوق ذهننا، فوق وجودنا، الخالق هو علة وجودنا. فالمعلوم لا يمكن أن يدرك ذات وكن العلة، إنما يمكن للإنسان، الله سبحانه وتعالى شرفه على جميع المعلولات، على جميع المخلوقات بعقله، والعاقل له صفة، له صفة الربوبية إن صح التعبير، يعني العاقل كأنما بك أثيب وبك أعاقب. العاقل يتجلى الله سبحانه وتعالى في العقل، أنا بنظري هكذا أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في العاقل، جعل تجليه في صفاته الثبوتية وصفاته السلبية، جعل تجليه في العقل، تجليه جعل تجليه في العقل. فالله سبحانه وتعالى بما أنه واجب الوجود لذاته لا بد أن يتصف بصفات ثبوتية فعلية وذاتية، كما لا بد أن يجل ويتجل عن الصفات السلبية. فمن الصفات السلبية أن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب، التركيب على قسمين، إما تركيب خارجي وإما تركيب عقل الجسم، وهذه المعاني مرة سابقة من نحو التفصيل. إجمالا الجسم مركب في الخارج من المادة والصورة، ومركب في الذهن من الجنس والفرد، والجنس بمنزلة المادة في الخارج والفرد بمنزلة الصورة. إذ تمايز الأجسام في الخارج إنما هي بالصور وليست بالماديات، وكذلك يعني ليس بالمادة، وكذلك تمايز الأجناس إنما هو بالفصول. فالفصول يميز الجنس كما أن الصورة تميز الماهية. فالجنس مركب من مادة وصورة، وفي الذهن مركب من جنس وفرد، يميز النوع ويقسم الجنس. فالجنس والفصل عبارة عن التركب العقلي، والهيولة أي المادة والصورة عبارة عن التركب الخارجي. هذا المعنى يصدق في الجنس، يصدق في الممكنات، لأن الممكن مركب، ولكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته فليس بممكن، فليس بمركب. فعليه لو كان مركبا للزم الخول، للزم خلاف الفرض. فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بممكن واجب الوجود لذاته، فلا بد أن يكون غير مركب. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني عن مثل البرهان الأول، التركب أعم من التركب الخارجي أو العقلي في الذهن، يعني من الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. التركب في عنوان الاحتياج باعتبار لا يتحقق، لا يتكون المركب إلا بعد وجود جزء مع جزء آخر. فالمركب كل جزء يحتاج إلى جزءه الآخر، وكذلك الجزء الثاني يحتاج إلى الجزء الأول. ففي التركب لا بد أن يكون من الاحتياج، وإلا لا يتحقق عنوان التركب. حتى في التركب العقلي، التركب العقلي أيضا فيه الاحتياج. لماذا؟ لأنه متى نعرف الإنسان حيوان ناطق؟ بعدما نجد في الحيوان تركب من إحساس، من حركة، من تعقل الكليات وغير ذلك من اللوازم. نجد أنه مركب من هذه اللوازم، فنكشف من مركبيته لهذه اللوازم الذاتيات وغير الذاتيات، نكشف على أنه حيوان، على أنه ناطق. فالتركب العقلي والتركب الخارجي فيه عنوان الاحتياج بلا شك ولا شبهة. والله سبحانه وتعالى غني ليس بمحتاج، فإذا لو كان مركبا للزم خلاف الفرض. فرضنا أن الله واجب الوجود، فرضنا أن الله غني عن العالمين، فلو كان فيه التركب الذهني أو التركب الخارجي للزم أن يكون محتاجا، للزم أن يكون ممكنا، وهذا خلاف الفرض. فإذا الله سبحانه وتعالى ليس بمركب، كما ليس لله ضد ولا مد. الضد يأتي بمعنيه، صار بالمعنى المصطلح الذي مر في التقابل على أنه الضد أو الضدان أمران وجوديان لا يتعاقبان أحدهما على الآخر في موضوع واحد، وبينهما غاية الاختلاف والتباعد كالسواد والبياض، على موضوع واحد على جسم واحد لا يمكن تعاقبهما في آن واحد وفي زمان واحد في مكان واحد، لا يجتمعان في مكان واحد، بينهما غاية التباعد والاختلاف. هذا عبارة عن الضد المصطلح، ليس مع الله ضد، لأن الضد إنما يكون على الموضوع، يعني إنما يعرض على موضوعه، والله سبحانه وتعالى لا يعرض في موضوع، إنما هو الذي خلق الموضوع، هو الذي أوجد الموضوعات، أوجد المخلوقات، والله سبحانه وتعالى لا يعرض حتى يكون له ضد، ذلك الضد يعرض أيضا على الممكنات. فبما أنه واجب الوجود لذاته يعني لا يعرض على موضوع، بل هو خالق الموضوعات، لذا ننفي الضدية بهذا المعنى. والمعنى الثاني للضد والأولى أن يطلق عليه الند اصطلاحا، المعنى الثاني عبارة عن أنه قوة في مقابل قوة متساوية. إذا كانت هناك قوة في مقابل قوة متساوية، تلك القوة الأولى يقال ضد أو يقال ند. الله سبحانه وتعالى ليس له شريك كما مر سابقا، أثبتنا بأنه واحد في مقام الواحدية والأحدية، واحد لا ثانية له، لا ثانية له، لا شريك له، يعني لا ضد له، يعني لا ند له، ليس هناك قوة أخرى في مقابل القوة الإلهية سبحانه وتعالى. فإذا لما أثبتنا أنه ليس له شريك يعني أثبتنا أن ليس له ند، ليس له ضد، ليس له مثيل، لا ثانية له، كما أثبتنا عند نفي التركيب أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى أحد، قل هو الله أحد. الله سبحانه وتعالى بما أنه واجب الوجود لذاته لا يتحيز بحيز. الحيز عبارة عن الفضاء، عبارة عن الجسم الذي يقع فيه مكان، ذلك المكان يسمى التحيز. الله سبحانه وتعالى لا يتحيز، لماذا؟ لأن التحيز من صفات المركب، من صفات الجسم، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم كما سيأتينا، فإذا لا يأخذ حيزا في الوجود، لأن آخر حيز في الوجود يستلزمه الاحتياج، والله سبحانه وتعالى غني وليس في محتاج. وهناك صفات أخرى لا نأخذ التفسير ثم نأتي إلى تلك الصفات. المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب، قال والتركيب بمعانيه، التركيب العقلي والتركيب الخارجي. طبعا والتركيب عطفا على ما مر، ووجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل ونفي التركيب بمعانيه. إذن دليل المصنف على نفي التركيب هو دليل النفي المثل، هو دليل نفي الشريك، يعني كون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته. أقول هذا عطف على الزائد الذي مر، نفي الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا. والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها. كل مركب يفتقر ويحتاج إلى أجزائه، لأنه متى يكون المركب؟ نعم عندما يكون الأجزاء. إذا المركب معلول للأجزاء فإنه يعلل بأجزاء. واللطيف أنه إذا كان الله مركبان فالأولى أن يكون الجزء هو واجب الوجود وليس المركب واجب الوجود لذاته. إذا كان واجب الوجود لذاته مركب بتركيب خارجي أو تركيب عقلي فالأولى أن يكون الجزء هو الذي واجب الوجود لذاته، والجزء الثاني أيضا واجب الوجود لذاته، لأن الجزئية قبل الكلية، يعني الجزء قبل الكل بلا شك، باعتبار الكل متوقف وجوده على توقف الأجزاء، فلا بد أولا من إثبات الجزء ثم بعد ذلك نثبت الكل. فالكل معلول للجزء، الكل معلول للجزء، طبعا الجزء أيضا معلول للكل، الكل معلول للجزء باعتبار، والجزء معلول للكل باعتبار آخر. فباعتبار الأول الكل يعلل بالجزء، يعني لولا وجود الأجزاء لما وجد عنوان الكل بلا شك أن كل مركب. فلو كان واجب الوجود مركب كان الأولى أن يقال ذلك الجزء الأول مثلا مركب، ذلك الجزء الأول واجب الوجود لذاته، وكذلك الثاني والثالث إذا كان مركب من ثلاث أجزاء فإنه مفتقر إلى أجزاء لتأخره وتعليله بها، لتأخر المركب وتعليل المركب بها بالأجزاء. وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، كل جزء فإن الجزء مغاير للمركب، وكل مفتقر إلى الغير هذا معنى ثابت، كل مفتقر من خواص ممكن الافتقار والاحتياج، كل مفتقر إلى الغير يكون ممكن. فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، وهذا خلاف الفرض، فرضنا أن واجب الوجود لذاته. فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب، واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفاصل، الإنسان مركب من حيوان وناطق هذا تركيب عقلي، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير مثلا وغيرها، والجميع منتف عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات في حقيقة واحدة في استقارها إلى الأجزاء. المركبات تحتاج إلى الأجزاء سواء كان مركب عقلي أو مركب خارجي أو مركب مقداري أو أي شيء آخر، استقارها المركبات تفتقر وتحتاج إلى الأجزاء. فلا جنس لله سبحانه وتعالى ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء الحسية والعقلية، يعني لا تركب عقلي ولا تركب حسي. طبعا بعبارة أخرى لو كان الله سبحانه وتعالى مركب من جنس وفصل للزم أن تكون ماهيته كماهية الممكنات، لأن ماهية الممكنات مركبة من جنس وفصل، والحق كما مر سابقا أن ماهيته النيته، يعني ماهيته وجوده ووجوده ماهيته، ليس في الله سبحانه وتعالى وجود. بعبارة ثالثة الله سبحانه وتعالى بصير، الله سبحانه وتعالى واحد، وكل بسيط وواحد لا بد أن لا يكون فيه التركيب، لأن التركيب إنما يكون من اثنين فما فوق، التركيب إنما يكون من جزئين فما فوق. والله سبحانه وتعالى لما أثبتنا بأنه واحد أحد معنى ذلك أنه ليس فيه تركيب، يعني ذات الله سبحانه وتعالى حقيقة منبثقة نورانية صح التعبير، طبعا نورانية هو خالق النور، أكثر من باب الله نور السماوات والأرض، هو خالق النور وليس، لا يمكن أصلا نتكلم بالنسبة لذات الله، إنما لهذا الكون إله خالق صانع قادر حي مستجمع لجميع الصفات الكمال، ليس بمرد ليس له ضر له نت، هذا ما نعتقده. كل سوى الله سبحانه وتعالى يعرض بالشخص بلا شك، هذا العقل الأول، العقل الأول. نعم بصائر تختلف عن بصائر الله سبحانه وتعالى، هذه البصائر تختلف عن تلك البصائر، مثلا الجنس الأخير بسيط، الجواهر تعتبر بصائر، لكن بصائر باعتبار من باعتبار الممكن، يعني الممكن ينتهي إلى هذه الأجزاء الأولية، الأجزاء الأولية في الممكنات عبارة عن المقولات العشرة، عبارة عن الجواهر الخمسة والمقولات التسعة يعني والأعراض التسعة، فتنتهي الممكنات إلى هذه الأجناس، تنتهي الممكنات إلى هذه الأجناس، وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينتهي إلى ممكناته أيضا.
لا الله خالق الممكنات، الله فوق الممكنات. المسألة الحادية عشرة، أنه تعالى لا بد له، قال والضد يعني ونفي الضد. أقول هذا عطف على الزائد، أي نفي الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور يعني بحسب المصطلح عند المناطق على ما يعاقب غيره من الذوات، يعني يعاقب غير الضد من الذوات، يعني هناك ضد يأتي ثم يأتي ضد آخر لذلك الضد الأول ويعاقبه على موضوع واحد، مثل السواد والبياض يعاقب الجدار يعاقب على موضوع واحد، يتعاقبان على موضوع واحد، فلا يجتمعان في جدار في زمان واحد وبينهما غاية الاختلاف. بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي والابتعاد بينهما والاختلاف بينهما غاية الخلاف. وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول، يستحيل الله سبحانه وتعالى يحل في موضوع، هو خالق الموضوع كيف يحل في موضوعه، فلا بد له بهذا المعنى. ويطلق أيضا على مساو في القوة، يطلق الضد على ما يساويه في القوة، مثلا يقال في الأبطال مثلا هذا البطل ضده فلان يعني يساويه في القوة، هذا يسمى بالند، الأولى أن يسمى بالند. ويطلق أيضا على يطلق الضد أيضا على مساو في القوة ممانع، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة، لما مثلا لا مثل له لا شريك له ليس هناك مساو في القوة. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمحيز، قال وتحيز أقول هذا على الزاد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي تحيز عن الله سبحانه وتعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، لكن قالت فيه الجسم زمن قديم المتكلمين أن كان يقولوا جسمية الله، إذا هذا هابية يقولون بجسمية الله، تتباحث مع الهابيين في الحجاز يذهبون إلى أن الله تعجب له يأتي له أن يأتي جارك والملائكة الصفية، يقول يأتي الله مع الملائكة كجسم، ولكن جسمه ليس كأجسام مخلوقات، له جسمية خاصة، له يد لكن يده ليس كيد البشر، إنما يد مثلا تختلف تليق بمقامه، فيكونون بالجسمية في زماننا هذا. والدليل على ذلك إنه تعالى لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، الأكوان الحادثة عبارة عن أي شيء؟ أيها المتكلمون أحسن، الحركة والسكون والافتراق والاتصال كما مر سابقا، فإذا كان متحيز لم ينفك عن الحوادث، يعني كل متحيز لابد أن يكون في حركة وسكون باعتبار هذا المسجل الآن متحيز، المسجل متحيز لماذا؟ لأنه أخذ حيزا في الوجود، أخذ مكان وفضاء في الوجود، حيز بمعنى الفضاء، أخذ فضاء في الوجود، لما يأخذ فضاء إما يكون ساكن لو كان في الزمان الثاني لا زال في المكان الأول يسمى ساكن كما مر سابقا، وإما يكون متحرك لو كان في الزمان الثاني يختلف مكانه عن المكان الأول في الزمان الأول، فعليه كل متحيز لا يخلو من الحركة والسكون، لا يخلو من الاستراق والاتصال. حينئذ نقول الحركة والسكون حادثة كما مر سابقا، لأنه ما يلازم الحادث لابد أن يكون حادثا، وإلا إذا كان قديما ويلازم يجب أن يكون المسجل أيضا قديم، والمسجل حادث لأنه مسبوق بالغير مسبوق بالعدم، كل مسبوق بالغير والعدم يكون حادث بلا شك، فما يلازم الحادث لابد أن نقول في حدوثه، فالحركة والسكون حادثة، فالله سبحانه وتعالى لو كان متحيزا لكان فيه الحركة والسكون، والحركة والسكون يستلزم الحدوث، يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى حادث، وهذا خلاف الفرض، فرضنا أنه واجب الوجود لذاته، فرضنا أنه قديم وليس بحادث. هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، لكن خالف في هذا الحكم المتفق المجسمة، والدليل على ذلك أنه تعالى لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، وقد سبق تقرير ذلك وتفصيله فيما مر، وكل حادث ممكن لأنه الحدوث من خواص الممكن،
فلا يكون واجبا، وهذا خلاف الفرض. فرضنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسم أيضا. لما نقول ليس له حيز يعني ليس بجسم أيضا، لما نقول ليس مركب يعني ليس بجسم أيضا. فنفي التركيب نفي التحيز يستلزم نفي الجسمية. المسألة 13 في أنه تعالى ليس بحاس في غيره. يقال كما عند الصوفية أن الله سبحانه وتعالى يحل في غيره، يحل في جسد العارف، أو عند النصيرية أن الله سبحانه وتعالى يحل في جسد أمير المؤمنين والعياذ بالله، أو عند النصارى أن الله سبحانه وتعالى يحل في جسد عيسى، أو قد حل في جسد عيسى. هذه كلها صرهات، هذه كلها مزخرفات. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، فلا يحل في شيء، لأنه لو حل في شيء للازم أن يحتاج إلى ذلك الشيء حيث يحل فيه، يحتاج إلى ذلك الشيء حيث يحل فيه، وللازم أن يكون جسما يحل في جسم آخر، للازم أن يكون عرضا، عرضا يحل فيه مثلا معروض، عرضا يحل في جسم، أو جوهر يحل في جوهر كالنفس الذي تحل في بدن الإنسان مثلا، جوهر يحل في جوهر. للازم الجوهرية وللازم العرضية على الله، لزوم العرضية والجوهرية للازم الإنسان، لأن الجوهر والعرض من الممكنات، وهذا خلاف الصح. فلما أثبتنا بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، نفينا عنه التركب، نفينا عنه التحيز، وننفي عنه أن يحل في جسم، أن يحل في شيء مثلا. هذه كلها كلام باطل. إذن هذا كله كلام باطل على أن الله سبحانه وتعالى يحل في جسم العارف، أو يحل في جسم أمير المؤمنين، أو يحل في جسم عيسى، أو غير ذلك من الصفات. قال والحلول، أقول هذا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس حالا في غيره، ليس حالا في غيره من الممكنات مطلقا، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، لكن خالف فيه بعض النصارى القائلين بأنه تعالى حال في المسيح، وبعض الصوفية القائلين بأنه تعالى حال في بدن العارفين. وهذا المذهب لا شك في سخافته، لأن المعقول من الحلول قيام موجود بموجود آخر. معنى الحلول يقوم موجود، مثلا يقال السكر قد انحل في الشاي، يعني موجودية السكر انحلت في موجودية الشاي، هذا معنى الحلول، قيام موجود في موجود آخر. على سبيل التبعية السكر تابع للشاي بشرط امتناع قيامه بذاته. إذا السكر بعد الانحلال يقوم بذاته. متى يقال هذا السكر انحل في الماء، انحل في الشاي؟ متى يقال؟ عندما لا يكون لوجود السكر وجودا قائما بذاته، يعني لا نرى السكر الآن لأنه انحل في وجود الماء مثلا، فيصبح الماء حلوا، فعليه الانحلال يقتضي أن الموجود الأول الذي ينحل في الموجود الثاني يقتضي أن لا يقوم بذاته، أن بذات يعني ينتفي وجوده الأول الذي كان، ينتفي وجوده الأول فيندمغ فيندمج في الوجود الثاني. الله سبحانه وتعالى لو كان بهذا المعنى يندمج في وجود العارف، هذا لم يكن رب، لم يكن رب، يعني لا يستحق العبودية، أنه هذا رب اللي يزل في وجود العارف بحيث ينحل في وجود العارف، يحل في وجود العارف، فلا يكون له وجود قائم بذاته، إنما يصبح كل الوجود هو وجود العارف، يعني وجود المخلوق يصبح هو الخالق، وهذا المعنى باطل، لأن المعقول والمتصور من الحلول قيام موجود لموجود آخر لأسل التبعية بشرط امتناع قيامه، قيام الموجود الأول بذاته، وهذا المعنى منتفي في حقه تعالى لاستلزام الحاجة، إذا أنه يحتاج إلى بدل العارف إلى المسيح مثلا، والله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، لأن الاحتياج مستلزم للإمكان، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وهذا المعنى منتفي في حقه تعالى لاستلزام هذا المعنى الحاجة المستلزمة، الحاجة أن تستلزم للإمكان، والإمكان يلزم أن يكون خلاف الفرض، فرضنا الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته وليس لممكن. المسألة 14 في نفي الاتحاد عنه، لما نفينا الحلول ننفي الاتحاد ايضا بلا شك لان واجب الوجود لذاته، فلا يتحد مع جسد العارف مثلا، لا يتحد مع روح العارف. اقول هذا عطف على الزائد، فان وجوب الوجود ينافي الاتحاد، لان قد بينا ان وجوب الوجود يستلزم الوحده. نعم وجوب الوجود يستلزم الوحده والبساطه، بسيط واحد احد بمقام الواحديه والاحديه، فيستلزم الوحدة. واجب الوجود لذاته لا بد أن يكون واحدا، فلو اتحد بغيره تقولون هذا الواحد يتحد بغيره. ما معنى يتحد بغيره؟ ما معنى يتحد بغيره؟ بمعنى أنه يكون له وجود مع وجود غيره، هذا ينافي الاتحاد، ينافي الاتحاد. مثلا الآن أفرض السكر مع الماء، يقال السكر اتحد مع الماء. متى يقال اتحد مع الماء؟ عندما ينتفي وجود السكر فينحل في الماء، عند ذلك يقال اتحد مع الماء، وإلا قبل انحلاله لا يقال في الاتحاد. فعليه الاتحاد لا يخلو من حالات، لا يخلو من حالات. الاتحاد بمعنى أنه الجسم الأول باقٍ، الشيء الأول باقٍ مع وجود المستحات، مع وجود الجسم الثاني مثلا الشيء الثاني، هذا يلزم الاتحاد، هذا يلزم الاثنينية وليس الوحدة. الاتحاد من الوحدة، الاتحاد من الوحدة. فإذا كان هذا الجسم المتحد مع الجسم الثاني مثلا في الأجسام الآن نتكلم، الجسم الثاني متحد مع الجسم الثاني مع وجود الجسم الأول ووجود الجسم الثاني، هذا ينافي الاتحاد، هذا يلزم الاثنينية وليس بمتحد. وإذا قلتم بأنه لا يتحد معهما، مو بمعنى أنه يبقى الجسم الأول، بل يفنى الجسم الأول في الجسم الثاني، إذا يجب أن يكون الواحد هو الجسم الأول، فلا يكون فيه عنوان الاتحاد. وإن قلتم يلزم أنه يكون جسم ثالث بعد الاتحاد، يعني الجسم الأول ينتفي والجسم الثاني ينتفي، فيلزم وجود جسم ثالث. نقول لو كان هذا المعنى للزم انتفاء الجسم الأول والجسم الثاني مثلا، هذا المعنى يصدق في الممكنات يوجد جسم ثالث، لكن في الله سبحانه وتعالى لا يصدق. لماذا؟ لأنه واجب الوجود لذاته، لا نفي فيه، لا انتفاء فيه، لا عدم فيه، لا عدم سابق ولا عدم لاحق، هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن. فبما أنه واجب الوجود لذاته فلذا لا يتحد مع غيره. هذا عطف على الزائد، لأن وجوب الوجود ينافي الاتحاد، لأن قد بينا أن وجوب الوجود يستلزم الوحدة، فلو اتحد بغيره لكان ذلك غير ممكنا، فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتعد. هذا برهان آخر من الشارع على أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى يتحد مع الغير، الغير ماذا يكون؟ عبارة عن الممكن، لأنه ما سوى الله أثبتنا ما سوى الله هو ممكن. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته واحد وما سواه ممكن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتحد مع الممكن، إذا كان الله يتحد مع الممكن يلزم أن يكون الله ممكنا، لأن المتحد مع الممكن ممكن، المتحد مع الممكن ممكن، وإلا يلزم أن يكون الممكن واجب الوجود لذاته. إذا اتحد واجب الوجود مع الممكن لا يخلو من حالين على سبيل المنع الخلو، إما يلزم أن يكون واجب الوجود لذاته المتحد مع الممكن ممكنا، وهذا خلاف الفرض، فرضنا أن واجب الوجود لذاته ولا يصح الانقلاب، انقلاب الماهية من واجب الوجود إلى ممكن الوجود، هذا المعنى مرة سابقا أنه لا يجوز انقلاب الماهية، لأنه يلزم اجتماع النقيضين وهو محال. فعليه الاتحاد بالنسبة لله سبحانه وتعالى مع غيره، أي مع الممكنات. إذا كان يتحد مع الممكنات للزم أولا أن يكون الله سبحانه وتعالى ممكنا، وهذا خلاف الفرض، للزم ثانيا أن يكون الممكن واجب الوجود. الاتحاد بمعنى أنه الممكن يفنى وجوده في واجب الوجود لذاته، مع أن الله سبحانه وتعالى يتحد مع مخلوقاته مع ممكناته، لكن مع ذلك نقول الاتحاد بمعنى أنه الممكن يكون واجب الوجود، لأن الصوفية الذين يقولون بوحدة الوجود يقولون بهذا المعنى، لأن الإنسان كان هباب البحر يرجع مرة ثانية إلى البحر، نحن أمواج البحر نرجع مرة ثانية إلى البحر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن الله إلى الله بمعنى الاتحاد، هذا طبعا باطل، من الله إلى الله لا بمعنى الاتحاد، بمعنى أنه وجود الممكن قائم بذات الله سبحانه وتعالى صحيح، يعني الله هو الحي هو القيوم، فكل الممكنات قائمة بذات الله وذات الله قائمة بذاته لا بممكناته. فالاتحاد بمعنى أن الله يحل في يتحد مع الآخر بمعنى وحدة الوجود، يتحد مع الآخر يلزم أن يكون ممكنا، وهذا خلاف الفرض، يلزم أن يكون الممكن واجب الوجود لذاته، لا يخلو من حالين، إما أن يكون واجب الوجود لذاته ممكنا وهذا خلاف الفرض، أو يلزم أن يكون الممكن يلزم أن يكون واجب الوجود لذاته وهذا أيضا خلاف الفرض، فإن الممكن ممكن واجب الوجود واجب الوجود لذاته. طبعا بالنسبة لوحدة الوجود الكلام فيه عريض وطويل، تقريبا 13 قول موجود في وحدة الوجود، بعض الأقوال صحيحة، بعض الأقوال وحدة الوجود صحيحة، ولكن بعضها كما عند الصوفية باطل بهذا المعنى. فيكون الحكم الصادق على الممكن صادقا على المتحد به، فيكون الواجب ممكنا وهذا خلاف الفرض، وأيضا فلو اتحد بغيره هذا برهان آخر، فلو اتحد بغيره لكان بعد الاتحاد إما أن يكون موجودين كما كان، إذن لا اتحاد، بل يجب أن يكون اثنين وليس واحد فلا اتحاد، وإن عدم أو عدم أحدهما إذن لا اتحاد أيضا، لأن أحدهما عدم أو عدم كلاهما فلا اتحاد، فلا اتحاد أيضا. ويلزم عدم الواجب، والحال الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، والعدد إنما يكون في الممكن لحقيقة الإنسان بمعنى تساوي الطرفين في الوجود والعدم فلا اتحاد أيضا. ويلزم عدم الواجب فيكون ممكنا وهذا خلاف الفرض. أما المسألة 15 في نفي الجهة عنه تعالى وبقية الصفات التنبيه تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.